الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 بعد 300 من جامع الترمذي، وهو الثاني من كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه. هذا على الاستحباب، ولو بدأ بغيره لا حرج، وإن دعا لغيره غير الدعاء لنفسه كذلك لا حرج. فهو بين أمورين: الأول أن يدعو لنفسه دون غيره، والثاني أن يدعو لغيره دون نفسه، والثالث أن يدعو لنفسه ولغيره. فله أن يبدأ بنفسه قبل غيره، وله أن يبدأ بغيره قبل نفسه. قال: وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي الكوفي قال حدثنا أبو قطن اسمه عمرو بن الهيثم بن قطن القطيعي البصري ثقة، عن حمزة الزيات، حمزة بن حبيب القارئ أبو عمارة، فيه ضعف مع أنه من القراء، عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، أي فأراد أن يدعو له بدأ بنفسه. قال الحافظ في الفتح رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث: وهو عند مسلم في أول قصة موسى والخضر ولفظه، وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه. قال: ويؤيد هذا القيل أنه صلى الله عليه وسلم دعا لغير نبي فلم يبدأ بنفسه، كقوله في قصة هاجر: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. وحديث أبي هريرة: اللهم أيده بروح القدس، يريد حسان بن ثابت، وحديث ابن عباس: اللهم فقه في الدين، وغير ذلك من الأمثلة، مع أن الذي جاء في حديث أبي لم يطرد، فقد ثبت أنه دعا لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه، كحديث أبي هريرة: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. انتهى كلام الحافظ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وأبو قطر اسمه عمرو بن الهيثم. باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء. هو جائز عند أي دعاء، إلا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني لقبه غريق الجحيفة الجحفة، فإنه غرق بالجحفة سنة 800، وهو ضعيف. عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال محمد بن مثنى في حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. حماد بن عيسى ضعيف باتفاق، ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء محدث، لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. والحديث وإن كان في المسح، مسح الوجه بعد الدعاء، إلا أنه استدل به المصنف على جواز رفع اليدين عند الدعاء. وأما ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، المراد به لم يكن يبالغ في الرفع كمبالغته في الاستسقاء، وإلا فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما الصفراء. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح قريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وقليل الحديث، وقد حدث عنه الناس وحنظل بن أبي سفيان الجمحي وثقة، والثقاح بن سعيد القطان. باب ما جاء في من يستعجل في دعائه. ليس المراد بالاستعجال الاستعجال في نطقه، المراد الاستعجال في عدم وقوعه، فإن هذا الاستعجال قد يؤدي به إلى عدم الاستمرار في الدعاء. قال أبو السند المتصل حدثنا الأنصاري قال حدثنا معنى ابن عيسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وليس المراد يستجاب مطلقا، يستجاب إذا توفرت الشروط، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقد تقدم معنا أن الاستجابة إما أن يحقق له المطلوب، وإما أن يؤجر على دعائه، وإما أن يدفع الله عنه من الشر بقدر دعائه. ما لم يعجل يعني يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، فعند ذلك يترك الدعاء. هذا هو الشأن، أنه ربما ترك الدعاء لقنوطه أو لعدم ظنه بالله الظن الحسن أو لغير ذلك من الأسباب. والمؤمن مأمور أن ندعو الله عز وجل حتى يفرج عنه، وإن فرج عنه استمر في الدعاء ليس عليه. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبيد اسمه سعد وهو مولى عبد الرحمن بن أزهر، ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. قال في الباب عن أنس رضي الله عنه خرجه أحمد مرفوعا لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قال يا نبي الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وأخرج أبو يعلى أيضا. قال المنذري في الترغيب ورواته محتج بهم في الصحيح إلا أبو هلال الراسب. انتهى باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، سواء بالأدعية الخاصة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأدعية عامة. وقد جعل الله عز وجل الأذكار التي يذكر بها في الصباح والمساء منها ما هو ذكر مطلق أو مجرد، ومنها ما هو دعاء مجرد، ومنها ما هو ذكر ودعاء. ولا شك أن الذكر المجرد أفضل، وكذلك الذكر مع الدعاء أفضل، ثم يليه كذلك الدعاء المجرد. ولذلك فضل ابن القيم رحمه الله استفتاح الصلاة بحديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كما هو اختيار أحمد لما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى. فمن الأدعية التي هي ذكر مجرد سبحان الله بحمده 100 مرة، ومن الأدعية التي هي دعاء مجرد يعني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، مع أنها ذكر أيضا، أو اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. ومن الأدعية أو الأذكار الجامعة بين الدعاء والذكر سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فرد به البخاري عن شداد بن أوس. قال وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن الشعر قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد في ضعف، وروايته عن أبيه أحسن من غيرها عن أبيه وهو عبد الله بن ذكوان عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. ما من عبد عام يدخل فيه الرجال والنساء، يقول في صباح كل يوم ومسائه أي بعد الفجر وبعد العصر بسم الله، أي يستعين بالله الذي لا يضر مع اسمه شيء، إن حفظك وأحاطك في الأرض أي من البلاء الذي يكون من الأرض، ولا في السماء البلاء الذي نازل من السماء، وهو السميع لمن دعاه ورجاه، العليم بحال من عبده واتقاه 3 مرات. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو 3. فكان أبان قد أصابه طرف فالج نوع منه، يعني شيء من الجلطة أو كذلك ما يسمى بالشلل أو نحو ذلك من الأمراض، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ يعني ينظر إليه كالمستنكر. قال: أما إن الحديث كما حدثتك، ولكن لما قله يومئذ ليمضي الله قدره. وهذا هو الأمر الذي قد يقع كثيرا، فتجد أن الإنسان محاط بحفظ الله عز وجل ما التزم الذكر والدعاء، فإذا كان قبل القضاء الذي قد قضاه الله وقدره نسي الدعاء. خرجه ابن ماجه قال هذا حديث حسن صحيح غريب، وفيه كلام لكنه في الجملة ثابت. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا أبو سعيد الأشنج قال حدثنا عقبة بن خالد عن أبي سعد سعيد بن المرزبان عن أبي سلام عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه. سعيد بن المرزبان ضعيف ومدلس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أبو السند المتصل: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، يعني إذا دخل في المساء، والمساء قد اختلف فيه، قيل من بعد الظهر وقيل من بعد العصر، وكلها مساء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فالعبد يمسي وجميع الملك لله، والحمد لله في كل وقت وكل حين وعلى كل حال، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، إفراده بالتوحيد وحده تأكيد للتوحيد، لا شريك له تأكيد للنفي. وراه قال فيه: له الملك المطلق وله الحمد على كل حال، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض كما لعلمه وقدرته. أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. انظر، هذا ذكر ودعاء وليس مختص بليلة بحالها، بل هو عام فيما يأتي من الليالي، فما من ليلة إلا فيها خير وفيها شر، فالإنسان يسأل الله الخير ويستعيذ بالله من الشر. وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. الكسل تثاقل عن الطاعة، والعجز عدم القدرة على الطاعة. فالكسل قد يكون بالقلب، والعجز قد يكون بالبدن. وأعوذ بك من عذاب النار، شدة حرها وعظيم ضرها، وعذاب القبر، دليل على أن عذاب القبر حق. فإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ويأتي به على الوجه الذي تقدم، خرجه مسلم وأبو داود وأحمد. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة بهذا الإسناد عن ابن مسعود لم يرفعه. وفي السند المتصل: حدثنا علي بن حجر حدثنا عبد الله بن جعفر قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم، أي من الرجال والنساء، فليقل: اللهم بك أصبحنا مستعينين بك، وبك أمسينا مستعينين بك، وبك نحيا إن أحييتنا، وبك نموت إن أمتنا، وإليك المصير، المرجع بعد البعث. وفي بعضها: وإليك النشور. وبعض أهل العلم قال: إن كان في المساء قال: وإليك المصير، وإن كان في الصباح قال: وإليك النشور. والمسألة واسعة. وإذا أمسى فليقول: اللهم بك أمسينا، بك أصبحنا، بك نحيا، بك نموت، وإليك النشور. أخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: باب منهم. وبالسند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت عمرو بن عاصم الثقفي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. في حرص أبي بكر رضي الله عنه على الدعاء، وفيه فضيلة الدعاء في الصباح والمساء. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الأنظار، والشهادة ما كان معلوما للناظر، والله عز وجل بكل شيء عليم بما غاب وشهد. فاطر خالق السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أي يا رب كل شيء ويا مليك كل شيء. فتوسل إلى الله عز وجل بعلمه العام المحيط بكل معلوم، وبخلقه لكل مخلوق، وبربوبيته لكل مربوب. أشهد أن لا إله إلا أنت، توسل إلى الله بألوهيته. أعوذ بك من شر نفسي، وشرور النفس كثيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يقول: أعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقد جاء في حديث شكل بن حميد: أعوذ بك من شر قلبي، وشر لساني، وشر سمعي، وشر بصري، وشر مني، ومن شر الشيطان وشركه. استعاذ أيضا من شر الشيطان، من نفخه ونفثه وجميع شأنه، وشركه، وجاء في بعضها وشركه. يستعيذ بالله من الشيطان ومن شراكه. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فصار هذا الذكر من أذكار الصباح والمساء والنوم، لعظيم فضله وبركته، ولجمعه بين الدعاء وغيره. خرجه أبو داود وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب منه حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد الأسلمي المدني عن عثمان بن ربيعة عن شداد بن أوس رضي الله عنه. ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وله في مسلم حديث واحد وهو حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على سيد الاستغفار. قال الطيبي لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، توسل إلى الله بربوبيته وألوهيته. أنت خلقتني أوجدتني من العدم، وأنا عبدك مملوكك الطائع لك بأمرك، وأنا على عهدك دينك ووعدك مقيم على الوفاء بالعهد والميثاق الذي أخذته من عبادك المؤمنين بوجوب التوحيد ولزوم السنة والجماعة والطاعة حتى تلقى الله. ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أعوذ بك من شر ما صنعت، من شر كل شر صنعه، وأبوء لك بنعمتك علي أعترف بها من قولهم باء بحقها يقر به، وأعترف بذنوبي، تكرار للاعتراف بالذنب. فاغفر لي ذنوبي أي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة، يعني إن قدر الله عليه بموت بعد قوله إياها كان من أهل الجنة بإذن الله، إما ابتداء وإما مآلا. ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة، أوجبها الله تفضلا وتكرما، ليس كما يقول المعتزلة أفعال العباد أوجبتها. أخرجه البخاري والنسائي أحمد. قال في الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن أبي وابن أبزة وبريدة رضي الله عنهم. أما حديث بريدة فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه صححه ابن حبان والحاكم. أما حديث الباقين فلينظر من أخرجها. قال وهذا حديث حسن غريب، وعبد العزيز بن أبي حازم هو ابن أبي حازم الزاهد، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن شداد بن أوس رضي الله عنه باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه. وهناك أدعية أخرى من حديث ابن عمر انفرد به أبو داود، وهو حديث عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكذلك حديث أبي هريرة عند أبي داود أصبحت أو أمسيت أثني عليك حمدا، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأحاديث أخرى في الباب مثل قراءة المعوذات. قال باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه أي للنوم. وبالسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك، أي إذا أتيت إلى فراشك للنوم. فنعم، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، لأنه مات على التوحيد والسنة. وإن أصبحت في حياة جديدة أصبحت وقد أصبت خيرا فضلا من الله ونعمة ومكرمة وتوفيقا وغير ذلك مما يصيب المسلم. تقول اللهم أسلمت نفسي إليك، أسلمت أخلصت نفسي أي ذاتي إليك إلى حكمك القدري والشرعي، ووجهت وجهي أي وجهتي في حال عبادتي لك إليك، جعله إلى الله عز وجل يؤمن به على الوجه الذي يرضي الله، رغبة فيما عندك ورهبة من بطشك وغضبك. فالله يعبد بالرغبة والرهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا إليك، وألجأت ظهري إليك، ألجأ ظهره إلى الله، اعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، كقوله ففروا إلى الله. آمنت بكتابك الذي أنزلت وهو القرآن أو جميع الكتب، وبنبيك الذي أرسلت وهو محمد صلى الله عليه وسلم أو جميع الرسل، لأنه مفرد وضيف. قال براء: فقلت وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: فطعن بيدي في صدري ثم قال: وبنبيك الذي أرسلت. وهذا دليل على أن الأذكار توقيفية. وقد جاء في هذا الحديث أنه يكون من آخر ما يقول. قال: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن البراء، ورواه منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال: إذا أويت إلى فراشك وأنت على وضوء. قال في الباب عن رافع بن خديج رضي الله عنه، أخرجه الترمذي وسيأتي. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى ابن إسحاق عن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أؤمن بكتابك وبرسلك، فإن مات من ليلته دخل الجنة. يحيى بن أبي كثير مدلس ويرسل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، يغني عنه حديث البراء في الصحيحين. وبالسند المتصل: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، أي أن الله عز وجل يحمد على نعمه التي أوصلها إلى عبده. والمعنى إذا أوى إلى فراشه أي للنوم. الحمد لله الذي أطعمنا أي من الطعام، وسقانا أي من الشراب، وكفانا أي دفع عنا شر المؤذيات، أو كفانا ما نطلبه ونؤمله، وآوانا رزقنا المساكن وهيأ لنا المأوى، وكم ممن لا كافئ له ولا مؤوي. وفعلا كم من إنسان لا كفاية له ولا مؤوي له، لأن الله عز وجل لم يعطيه ولم يرزقه. خرجه مسلم وأبو داود وأحمد. قال: هذا حديث حسن صحيح قريب باب منه. وبسند متصل: حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية عن الوصافي عن عطية وهو العوفي ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشي: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. عطية ضعيف والوصافي كذلك ضعيف. أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوصافي عبيد الله بن الوليد. باب منه: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه، وهذا في نوم الليل غالبا، ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك. جاء عن حفصة وجاء عن البراء أنه يقوله إذا انصرف من الصلاة، لكن راجح أنه في هذا الموطن. خرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبسند متصل: حدثنا أبو كريم أخبرنا إسحاق منصور هو السلولي عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغسل بيمينه عند المنام ثم يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. خرجه أحمد. تبعث وتجمع بمعنى واحد، إذ يخرجهم الله من قبورهم فيبعثون ويحشرون إلى صعيد واحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء، لم يذكر بينهما أحدا. وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة، ورجل آخر عن البراء، وروى شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء، وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل باب منه. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عون أبو عثمان الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله المزني الواسطي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أي من الليل أن يقول: اللهم رب السماوات ورب الأراضين وربنا ورب كل شيء، أي يقول: اللهم يا رب السماوات ويا رب الأراضين، هذا التقدير، ويا ربنا ورب كل شيء، فيتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته الخاصة ثم بربوبيته العامة، وفالق الحب والنوى، أي فالق الإصباح، خالق الحب يخرج منه الزرع والثمر، والنوى جمع النواه وعظم النخل، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. توسل الله بإنزاله الكتب المقدسة. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. وهذه دعوة عامة لو استجابها الله عز وجل لك لكفاك الشرور الثقلين من الجن والإنس والدواب وغير ذلك. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، وكل شيء الله عز وجل آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، إثبات اسم الأول لله عز وجل وله الأولية المطلقة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهذان الاسمان الأول والآخر يدلان على الإحاطة الزمانية، والظاهر العالي على خلقه على عرشه فليس فوقك شيء، وهذا يدل على الإحاطة المكانية الظاهر والباطن، والباطن وهو في علوه كما يقول العلماء، عال في دنوه ودان في علوه وهو على عرشه. لابد أن نؤمن بهذا الأمر، الرحمن على العرش استوى. وأما الحديث الذي تقدم أن الإنسان لو كان في الأرض السابعة ثم دل شيء لوصل إلى الله، هذا حديث ضعيف قد تقدم بيانه. أقضى عني الدين واغنني من الفقر، أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد، وهذا من أدعية قضاء الدين، وفيه من التوسلات ما ربما استجابه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث معنى عجيب مفيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الأسماء الثبوتية بالسلب، وذلك لبيان عموم أولية الله المطلقة الذي لم يسبق بشيء، وآخريته المطلقة الذي لا يلحقه شيء، بل بقاء الجنة والنار بإبقائه لهما، وكذلك الظاهر العالي على خلقه بذاته، والعالي عليهم أيضا قهرا وقدرا، والباطن مع علوه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، باب منه حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات، لأنه لا يدري ما خلفه عليه. وصنفة الإزار جانبه الذي فيه الهدب، ينفضه حتى إذا كان قد خلفه عليه شيء من المؤذيات يذهب، حتى وإن كان من الجن أو الشياطين مع ذكر الله يذهب، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. فإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي. ومن اضطجع على اسم الله كفاه الله وأواه وحفظه واجتباه. وبك أرفعه، أي من نومي، فإن أمسكت نفسي فارحمها، إن أمسكتها الموتة التي لا حياة بعدها إلا عند البعث والنشور، وإن أرسلتها أي بعد الموت الصغرى فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين بتوفيقهم وتسديدهم وعصمتهم من الذنوب والمعاصي. فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وهذا من الأدعية المباركة: عافاني في جسدي، إذ لم يصب بشلل ولا بغيره من أسباب الخطر وهو في نومه، ورد علي روحي بعد أن قبضها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأذن لي بذكره، يعني أحياني حتى أذكره وأقوم بما يعني يتعين له من الحق. أصله في البخاري ومسلم، أخرج أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال: وفي الباب عن جابر وعائشة قال: هذا حديث حبيب، قال: حديث هذا حديث أبي هريرة حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث وقال: فلينفضه بداخلة إزاره. قال: باب ما جاء في من يقرأ القرآن عند المنام. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وإلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفذ فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد. ولا يعلم أنه يقرأ يعني لم يثبت أنه يقرأ عند المنام إلا ما كان من المعوذات وآية الكرسي. أما ما سوى ذلك مثل قراءة تبارك أو قراءة ماذا الإسراء والزمر ونحو ذلك كله لا يثبت. قال هذا حديث حسن غريب صحيح باب منه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبان أبي إسحاق عن رجل عن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا ويت إلى فراشي قال اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. خرجها أبو داود وأحمد الدارمي كما ترى فيه مبهم والمبهم من القسم الضعيف. قال شعبان أحيانا يقول مرة وأحيانا لا يقولها. حدثنا موسى بن حزام أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له بمعناه وهذا أصح. قال أبو عيسى وروى زهير هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قد رواه عبد الرحمن بن نوفل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن هو أخو فروة بن نوفل. وبالسند المتصل حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا المحاربي عن ليث بن أبي سليم ضعيف عن أبي الزبير وقد عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السيدة وبتبارك أخرجه أحمد الدارمي. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان وغير واحد هذا الحديث عن ليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى زهير هذا الحديث عن أبي الزبير قال قلت له سمعته من جابر قال لم أسمعه من جابر إنما سمعته من صفوان أو ابن صفوان. وقد روى شبابه عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر نحو حديث ليث. وبالسند المتصل حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي لبابة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أبو لبابة هذا اسمه مروان مولى عبد الرحمن بن زيد وسمع من عائشة منه حماد بن زيد. قال في السند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن العرباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من 1000 آية. خرجه أبو داود الدارمي هذا حديث حسن غريب. كل هذه الأحاديث فيها كلام لا يثبت منها شيء. باب منه. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل من بني حنظلة مبهم والمبهم من القسم الضعيف. قال صحبت شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر فقال ألا أعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن تقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. قد وردت عدة أدلة في سؤال الثبات. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا أدز قلوبنا بعد إذ هديتنا وأسألك عزيمة الرشد أي الجد في الأمر بحيث ينجز كل ما هو رشد من أموره وأسألك شكر نعمتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. تقدم دليله حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وحديث معاذ وكلها في السنن وأحمد. وأسألك لسانا صادقا أي محفوظا من الكذب وقلبا سليما أي من العقائد السيئة والشهوات المردية وأعوذ بك من شر ما تعلم والله بكل شيء عليم. وأسألك من خير ما تعلم والله بكل شيء عليم فهو من الأدعية العامة. وأستغفرك مما تعلم من ذنوبي التي وقعت فيها ومن تقصيري إنك أنت علام الغيوب لا تخفى عليك خافية في إسناده مجهول وأخرجه أحمد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هب ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه الجريري هو سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. الحمد لله رب العالمين.